السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سلسلة الكتاب المسموع مستمرة في بث المعارف لكم أعزائنا المستمعين، وما زال كتاب الإنسان في فكر العلامة الطباطبائي يفتح لنا آفاقا واسعة من العلوم التي تنير حياتنا، ونستكمل سوية ما قدمه العلامة قدس سره في بحث التعليم الإلهي للإنسان في القرآن، فيقول:
فما كان من الجزئيات التي لها خواص تقبل الإحساس فإنها تصريح فيها إلى الحواس، كالآيات المشتملة على قوله: ألم ترى، أفلا يرون، أفرأيتم، أفلا تبصرون، وغير ذلك. وما كان من الكليات العقلية مما يتعلق بالأمور الكلية المادية أو التي هي وراء عالم الشهادة فإنها تعتبر فيها العقل اعتبارا جازما، وإن كانت غائبة عن الحس، خارجة عن محيط المادة والماديات، كغالب الآيات الراجعة إلى المبدأ والمعاد المشتملة على أمثال قوله: لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، يتذكرون، لقوم يفقهون، وغيرها. وما كان من القضايا العملية التي لها مساس بالخير والشر والنافع والضار في العمل والتقوى والفجور فإنها تستند فيها إلى الإلهام الإلهي بذكر ما بتذكره يشعر الإنسان بإلهامه الباطني، كالآيات المشتملة على مثل قوله: ذلكم خير لكم فإنه آثم قلبه فيهما إثم، والإثم والبغي بغير الحق، إن الله لا يهدي، وغيرها، وعليك بالتدبر فيها.
كل ما مر معنا سابقا من قضايا فقد عالجه العلامة قدس سره معتمدا منهجا علميا في ذلك، ومنه فإن العلم أيضا يدخل ضمن إطار ما يناقشه قدس سره في ثبوته للإنسان.
يتناول العلامة الطبطبائي قدس سره بالبحث ثبوت العلم للإنسان، ويرد الشبهات المثارة من قبيل تيار السفسطة والفلسفة المادية في إنكار العلم أو نسبيته وتغيره، ومن ثم يثبت وجود نحو من العلم للموجودات المادية فضلا عن الموجودات المجردة والمثالية.
ويطرح قدس سره 5 عناوين رئيسية في بحثه هذا، حيث يطالعنا العنوان الأول وهو ثبوت العلم للإنسان.
يجزم العلامة قدس سره بثبوت العلم للإنسان منذ أول وجوده، ويبين كيفية توسله إليه في حياته وعيشه، فما من أمر نظري أو موقف عملي إلا ويوسط الإنسان بينه وبين أحدها العلم، إذ يقول: الإنسان البسيط في أوائل نشأته حينما يطأ موطئ الحياة لا يرى من نفسه إلا أنه ينال من الأشياء أعيانها الخارجية من غير أن يتنبه أنه يوسط بينه وبينها وصف العلم، ولا يزال على هذا الحال حتى يصادف في بعض مواقفه الشك أو الظن، وعند ذلك يتنبه أنه لا ينفك في سيره الحيوي ومعاشه الدنيوي عن استعمال العلم، ولا سيما أنه ربما يخطئ ويغلط في تميزاته، ولا سبيل للخطأ والغلط إلى خارج الأعيان، فيتيقن عند ذلك بوجود صفة العلم، وهو الإدراك المانع من النقيض فيه. ثم البحث البالغ يوصلنا أيضا إلى هذه النتيجة، فإن إدراكاتنا التصديقية تحلل إلى قضية أولى الأوائل، وهي أن الإيجاب والسلب لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فما من قضية بديهية أو نظرية إلا وهي محتاجة في تمام تصديقها إلى هذه القضية البديهية الأولية، حتى أن لو فرضنا من أنفسنا الشك فيها وجدنا الشك المفروض لا يجامع بطلان نفسه، وهو مفروض، وإذا ثبتت هذه القضية على بداهتها ثبت حجم غفير من التصديقات العلمية على حسب مساس الحاجة إلى إثباتها، وعليها معول الإنسان في أنظاره وأعماله. فما من موقف علمي ولا واقعة عملية إلا ومعول الإنسان فيه على العلم، حتى أنه إنما يشخص شكه بعلمه أنه شك، وكذا ظنه أو وهمه أو جهله بما يعلم أنه ظن أو وهم أو جهل.
والعنوان الثاني يتحدث فيه قدس سره عن العلم والإدراك عند السفسطائيين.
يرد العلامة قدس سره شبهات من ينكرون العلم والإدراك كأصحاب تيار السفسطة، إذ يقول: ولقد نشأ في عصر اليونانيين جماعة كانوا يسمون بالسفسطائيين، نفوا وجود العلم وكانوا يبدون في كل شيء الشك، حتى في أنفسهم وفي شكهم، وتبعهم آخرون يسمون بالشكاكين قريبو المسلك منهم، نفوا وجود العلم عن الخارج عن أنفسهم وأفكارهم إدراكاتهم، وربما لفقوا لذلك وجوها من الاستدلال، منها أن أقوى العلوم والإدراكات وهي الحاصلة لنا من طرق الحواس مملوءة خطأ وغلطا، فكيف بغيرها؟ ومع هذا الوصف كيف يمكن الاعتماد على شيء من العلوم والتصديقات المتعلقة بالخارج منا؟ ومنها أن كلما قصدنا نيل شيء من الأشياء الخارجية لم ننل عند ذلك إلا العلم به دون نفسه، فكيف يمكن النيل بشيء من الأشياء إلى غير ذلك من الوجوه؟ والجواب عن الأول أن هذا الاستدلال يبطل نفسه، فلو لم يجز الاعتماد على شيء من التصديقات لم يجز الاعتماد على المقدمات المأخوذة في نفس الاستدلال، مضافا إلى أن الاعتراف بوجود الخطأ وكثرته اعتراف بوجود الصواب بما يعادل الخطأ أو يزيد عليه، مضافا إلى أن القائل بوجود العلم لا يدعي صحة كل تصديق، بل إنما يدعيه في الجملة، وبعبارة أخرى يدعي الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي، والحجة لا تفي بنفي ذلك. والجواب عن الثاني أن محل النزاع وهو العلم، حقيقته الكشف عما وراءه، فإذا فرضنا أن كلما قصدنا شيئا من الأشياء الخارجية وجدنا العلم بذلك، اعترفنا بأن كشفنا عنه حينئذ، ونحن إنما ندعي وجود هذا الكشف في الجملة، ولم يدعي أحد في باب وجود العلم أننا نجد الواقع نفسه وننال الخارج عينه دون كشفه، وهؤلاء محجوجون بما تعترف به نفوسهم اعترافا اضطراريا في أفعال الحياة الاختيارية وغيرها، فإنهم يتحركون إلى الغذاء والماء عند إحساس ألم الجوع والعطش، وكذا إلى كل مطلوب عند طلبه لا عند تصوره الخالي، ويهربون عن كل محظور مهروب منه عند العلم بوجوده لا عند مجرد تصوره. وبالجملة كل حاجة نفسانية ألهمتها إليهم إحساساتهم أوجد حركة خارجية لرفعها، ولكنهم عند تصور تلك الحاجة من غير حاجة الطبيعة إليها لا يتحركون نحو رفعها، وبين التصورين فرق لا محالة، وهو أن أحد العلمين يوجده الإنسان باختياره ومن عند نفسه، والآخر إنما يوجد في الإنسان بإيجاد أمر خارج عنه مؤثر فيه، وهو الذي يكشف عنه العلم. فإذن العلم موجود، وذلك ما أردناه.
مستمعين الكرام، إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من سلسلة الكتاب المسموع الإنسان في فكر العلامة الطباطبائي قدس سره، ونأمل أن نلقاكم في حلقة أخرى تحمل في طياتها النفع لنا ولكم بإذنه تعالى. إلى اللقاء.